سنيسره اليسر وقوله تعالى سنيسر اليسر. نعم اقرأ. نعم سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، نقرأه على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى
فسنيسره لليسرى
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. قال الحافظ رحمه الله
من هنا نعم قال ابن عباس
وقوله فسنيسره لليسرى قال ابن عباس يعني للخير، وقال زيد بن أسلم يعني للجنة، وقال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. ولهذا قال تعالى: وأما من بخل أي بما عنده، واستغنى قال عكرمة عن ابن عباس أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل، رواه ابن أبي حاتم. وكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عياش، حدثني العطاف بن خالد، حدثني رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: بل على أمر قد فرغ منه. قال: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: كل ميسر لما خلق له. رواية علي رضي الله عنه:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قوله سبحانه وتعالى فسنيسره لليسرى بعد قوله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا يدل على أن العمل سبب في توفيق الله عز وجل، العمل الصالح سبب في توفيق الله عز وجل للعبد أن ييسر له هذا العمل في طاعة الله سبحانه وتعالى إذا أخلص نيته لله عز وجل. وما ساقه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، وأن هذا الأمر ليس مؤتنف، الأمر أنف يعني مستأنف، يعني فيما يأتي، وإنما هو فيما فرغ منه، يدل على أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. فبعض الناس يحتج بالقدر على المعصية، يقول: لولا أن الله أراد ذلك وأحبه مني ما وقعت فيه. وهؤلاء هم الذين لم يفرقوا بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، فلما ضل قوم فظنوا أن الإرادة واحدة وهي الشرعية الدينية احتجوا بالقدر على المعصية، فقالوا كل ما يقع في كون الله يحبه الله ويريده، وليس الأمر كذلك، فالله لا يحب الكافرين ولا يحب إبليس ولا يحب الشياطين، ومع ذلك خلقهم جل وعلا بإرادته الكونية القدرية، بإرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى. فالإرادة الكونية القدرية متعلقة بالمشيئة، والشرعية الدينية متعلقة بمحاب الله ومراضيه، والخلط بينهما يوقع الإنسان في الضلال في جانب أفعال الله سبحانه وتعالى وأفعال العبد. فالعبد له قدرة وله مشيئة، قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم. وذكر الطحاوي مبحثا عظيما في عقيدة إن شاء الله نتعرض له في درس الفجر فيما يأتي من الدرس الذي سنفتحه إن شاء الله من العقيدة الطحاوية، وذكر شيخنا العزيز بن عبد الله الراشد حفظه الله بهذا مبحث عظيما جدا في أفعال الله وأفعال العباد وكلام الفرق الضالة في هذا والجواب عما استشهدوا به من الأدلة. نعم.
رواية علي رضي الله عنه قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد
عبيدة
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي.
إذا قال البخاري حدثنا أبو نعيم فالمراد به الفضل ابن دكين وليس أبو نعيم الأصبهاني، لأنه الأصبهاني مشهور. إذا قال البخاري حدثنا أبو نعيم فهذه كنية الفضل بن دكين وليس أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء. نعم.
عن علي بن أبي طالب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله للعسرى. وكذا رواه.
ولذلك إذا رأى العبد تثاقلا على الطاعة فليراجع نيته ومقصده في عمله، إذا رأى أنه كسول عن طلب العلم فليراجع النية في ذلك، فقد رأينا من علمائنا ومشايخنا الاستشفاء بمجالس العلم حتى أن نحن ربما يكون مريض بالسرطان ولا يستطيع أن يتحرك ويقرأ عليه كتب العلم ويدرس الناس حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، منه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ومن العلماء الذين لم ندرس عليهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا، درس في الحرم في العام الذي توفي فيه ومات في شوال، وقال الأطباء لا داعي، قال سنموت سنموت، درسنا وما درسنا، ودرس ومات بعدها مباشرة، درس العشر الأواخر وهو يركب خراطيم في الإخراج وفي الطعام والشراب ومات في شوال مباشرة بعدها بقليل. فإذا رأى الإنسان كسلا عن العبادة عن الصلاة عن قيام الليل عن طلب العلم فليراجع مقصده ونيته، ربما أصابها شيء دخل عليه شيء من أمور الدنيا والعياذ بالله فيثقله ويجعله ثقيلا عن العبادة. نعم.
وكذا رواه من طريق شعبة وكيع عن الأعمش بنحوه، ثم رواه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال
عن أبي عبد الرحمن هو السلمي. نعم.
قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال
بمخصرته
ثم قال،
ويدل على جواز الجلوس قبل الدفن لا مانع من هذا لا سيما عند الحاجة، إذا جاء الناس والقبر لم يلحد بعد لم يحفر لا مانع أن يجلسوا ويستريحوا إلى أن يحفر ثم يدفن ميتهم، لا حرج في هذا. نعم.
ثم قال: ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة.
شقية على الحال.
وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى أهل الشقاء. فقال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الآية. وقد أخرجه بقية الجماعة من طرق عن سعد بن عبيدة به. نعم. رواية عبد الله بن عمر. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال.
عن عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، كما ذكر الحافظ بن حجر في التقرير رحمه الله. نعم.
قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال: فيما قد فرغ منه، فاعمل يا ابن الخطاب، فإن كلا ميسر. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. ورواه الترمذي في القدر عن بندار عن ابن مهدي.
عن بندار ومحمد بن بشار. نعم.
عن ابن مهدي به. وقال حسن صحيح.
نعم. هذا الإسناد فيه ضعف عاصم بن عبيد الله، ولكن له طرق يرتقي بها. نعم.
حديث آخر من رواية جابر قال: ابن جرير حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: يا رسول الله، أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نستأنفه؟ فقال: لأمر قد فرغ منه. فقال سراقة: ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله، كل عامل ميسر لعمله. ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب به.
حديث العبد لا يخرج أبدا عما قدره الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وأما التغيير في العمر، النقص والزيادة وغير ذلك، إنما يكون في الصحف التي في أيدي الملائكة، وما ينقص من عمره إلا في كتاب. من أراد أن ينسى له في رزقه فليصل رحمه، هذا في الصحف التي في أيدي الملائكة. أما اللوح المحفوظ فالله جل وعلا قال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اللوح المحفوظ قد فرغ منه وانتهى. كان في حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: يا ربي، وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فاللوح المحفوظ لا يبدل فيه ولا يغير، وأما الصحف التي في أيدي الملائكة يمكن ذلك. نعم.
حديث
على ما في اللوح المحفوظ أيضا. نعم. طيب، لعله. نعم.
حديث آخر قال ابن جرير حدثني يونس، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب العدوي قال: سأل غلامان شابان النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو في شيء يستأنف؟ فقال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا، فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له. قالا فالآن نجد ونعمل. رواية أبي الدرداء. قال الإمام أحمد حدثنا هيثم بن خارجة.
هيثم بن خارجة قال حافظ التقريب صدوق من كبر العاشرة. نعم.
حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي السلمي عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء قالوا يا رسول الله أرأيت ما نعمل، أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه؟ قال بل أمر قد فرغ منه. قالوا فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال كل امرئ مهيأ لما خلق له. تفرد به أحمد من هذا الوجه. حديث آخر. قال ابن جرير حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبشة حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عباد بن راشد عن قتادة حدثني خليد
العصري فتح الصاد، هو صدوق يرسل كما ذكر الحافظ في التقريب. نعم. خليد العصري فتح الصاد. نعم.
حدثني خليد العصري عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأنزل الله في ذلك القرآن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي كبشة بإسناده مثله. حديث آخر. قال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد الله الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان.
هكذا عندكم جميعا ابن عمر، هكذا الصحيح، حفص بن عمر العدني.
حدثنا الحكم،
ضعيف كما في التقريب للحافظ ابن حجر. نعم. العدني، لا العدني، الصواب العدني. نعم.
حدثنا الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا كان له نخل ومنها نخلة فرعها إلى دار رجل صالح فقير ذي عيال.
هكذا إلى ولا في داره؟
في نسخة فيه.
طيب. نعم.
فإذا جاء الرجل فدخل داره وأخذ التمر من نخلته فتسقط التمرة فيأخذها صبيان الفقير، فنزل من نخلته فنزع التمرة من أيديهم، وإن أدخل أحدهم التمرة في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع التمرة من حلقه، فشكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة فقال له النبي
ولقي النبي
صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة، فقال له لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها، وإن لي لنخلا كثيرا ما فيها نخلة أعجب إلي يا ثمرة من ثمرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النخلة، فقال الرجل يا رسول الله إن أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتها أتعطيني بها ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال نعم. ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكليهما نخل
ولكلاهما
نخل، فقال له أخبرك أن محمدا أعطاني بنخلتي المائلة بنخلتي
كليهما ولا كلاهما طيب لا بس نعم.
ولكلاهما نخل، فقال له أخبرك أن محمدا أعطاني بنخلة المائلة في دار فلان نخلة في الجنة،
بنخلة المائلة،
بنخلة المائلة في دار فلان نخلة في الجنة. فقلت له قد أعطيت، ولكن يعجبني ثمرها. فسكت عنه الرجل، فقال له أتراك إذا بعتها؟
أتراك يعني أتظنك؟ نعم.
أتراك إذا بعتها؟ قال لا، إلا أن أعطي بها شيئا.
أعطى.
إلا أن أعطى بها شيئا، ولا أظنني أعطى. قال وما مناك بها؟ قال 40 نخلة. فقال له الرجل لقد جئت بأمر عظيم، نخلتك تطلب بها 40 نخلة؟ ثم سكت وأنشأ في كلام، ثم قال أنا أعطيك 40 نخلة. فقال اشهد لي إن كنت صادقا. فأمر بأناس فدعاهم فقال اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي 40 نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان ابن فلان. ثم قال ما تقول؟ فقال صاحب النخلة قد رضيت. ثم قال بعض ليس بيني وبينك بيع، لم نفترق. قال له قد أقالك الله، ولست بأحمق حين أعطيتك 40 نخلة بنخلتك المائلة. فقال صاحب النخلة قد رضيت على أن تعطيني 40 على ما أريد. قال تعطينيها على ساق. ثم مكث ساعة ثم قال هي لك على ساق. وأوقف له شهودا وعد له 40 نخلة على ساق. فتفرقا، فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي فهي لك. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل صاحب الدار فقال له النخلة لك ولعيالك. قال عكرمة قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل والليل إذا يغشى إلى قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى إلى آخر السورة. هكذا رواه ابن أبي حاتم، وهو حديث غريب جدا. قال ابن جرير وذكر أنه
حديث في حفص بن عمر العدني، وسبق أنه ضعيف. نعم.
وذكر أن هذه الآية
السورة مكية، وهذا الأثر مدني أيضا مما يدل على ضعف هذا الحديث. نعم.
قال ابن جرير وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حدثني هارون بن إدريس الأصم، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلم. فقال له أبوه أي بني أراك تعتق أناس ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال أي أبتي إنما أريد، أظنه قال ما عند الله. قال فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
لا شك أن هذه تعم كل من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأبو بكر له الأولوية في ذلك رضي الله عنه في هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. فالأثر حتى وإن كان في إسناده ما قال فهو مرسل، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه لا شك أنه يدخل في هذه الآية، لأنه أعطى كثيرا، جاء بكل ماله صدقة لله عز وجل، وجاء عمر بنصف ماله، وأيضا هو رضي الله عنه الذي أنفق على مصطح ويتكلم في بعدما تكلم في عائشة رضي الله عنها، وجاء الصديق وأنفق لما قال والله لا أنفق على مصطح، فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، وأخذ ينفق على مصطح رضي الله عنهما، فكان منفقا جواد رضي الله عنه في سبيل الله. نعم.
وقوله وما
حتى لو كان في إسناده ضعف إلا أن أبا بكر يدخل في هذه الآية لا شك. نعم.
وقوله وما يغني عنه ماله إذا تردى، قال مجاهد أي إذا مات، وقال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم إذا تردى في النار.
فالمال لا يغني عن صاحبه شيئا إلا إذا أنفقه في سبيل الله فإنه يوجب. وذلك عند البخاري في صحيحه قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. الفقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام، نصف يوم. فإذا نعم انصار المهاجرين الله أعلم يراجع أحد يحفظ الحديث.
الفقراء قبل الأغنياء تشمل الاثنين الفقراء قبل الأغنياء
يراجع الحديث عند البخاري في الصحيح. المهم أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء سواء كان المهاجرين أو الأنصار بخمسمائة عام. سنيسره اليسر وقوله تعالى فسنيسره اليسر. نعم اقرأ اقتل نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، نقرأه على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى
فسنيسره لليسرى
فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. قال الحافظ رحمه الله
من هنا نعم قال ابن عباس
وقوله فسنيسره لليسرى قال ابن عباس يعني للخير، وقال زيد بن أسلم يعني للجنة، وقال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن جزاء السيئات السيئة بعدها. ولهذا قال تعالى وأما من بخل أي بما عنده، واستغنى قال عكرمة عن ابن عباس أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل، رواه ابن أبي حاتم. وكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عياش حدثني العطاف بن خالد حدثني رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال بل على أمر قد فرغ منه. قال ففيما العمل يا رسول الله؟ قال كل ميسر لما خلق له. رواية علي رضي الله عنه.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قوله سبحانه وتعالى فسنيسره لليسرى بعد قوله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا يدل على أن العمل سبب في توفيق الله عز وجل، العمل الصالح سبب في توفيق الله عز وجل للعبد أن ييسر له هذا العمل في طاعة الله سبحانه وتعالى إذا أخلص نيته لله عز وجل. وما ساقه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وأن هذا الأمر ليس مؤتنف، الأمر أنف يعني مستأنف يعني فيما يأتي، وإنما هو فيما فرغ منه، يدل على أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. فبعض الناس يحتج بالقدر على المعصية، يقول لولا أن الله أراد ذلك وأحبه مني ما وقعت فيه. وهؤلاء هم الذين لم يفرقوا بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، فلما ضل قوم فظنوا أن الإرادة واحدة وهي الشرعية الدينية احتجوا بالقدر على المعصية، فقالوا كل ما يقع في كون الله يحبه الله ويريده، وليس الأمر كذلك، فالله لا يحب الكافرين ولا يحب إبليس ولا يحب الشياطين، ومع ذلك خلقهم جل وعلا بإرادته الكونية القدرية، بإرادته الكونية القدرية سبحانه وتعالى. فالإرادة الكونية القدرية متعلقة بالمشيئة، والشرعية الدينية متعلقة بمحاب الله ومراضيه، والخلط بينهما يوقع الإنسان في الضلال في جانب أفعال الله سبحانه وتعالى وأفعال العبد. فالعبد له قدرة وله مشيئة، قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم. وذكر الطحاوي مبحثا عظيما في عقيدة إن شاء الله نتعرض له في درس الفجر فيما يأتي من الدرس الذي سنفتحه إن شاء الله من العقيدة الطحاوية، وذكر شيخنا العزيز بن عبد الله الرشحي حفظه الله بهذا مبحث عظيما جدا في أفعال الله وأفعال العباد وكلام الفرق الضالة في هذا والجواب عما استشهدوا به من الأدلة. نعم.
رواية علي رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي
بن عبيدة
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي.
إذا قال البخاري حدثنا أبو نعيم فالمراد به الفضل ابن دكين، وليس أبو نعيم الأصبهاني لأنه الأصبهاني مشهور. إذا قال البخاري حدثنا أبو نعيم فهذه كنية الفضل ابن دكين وليس أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء. نعم.
عن علي بن أبي طالب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله للعسرى. وكذا روى.
ولذلك إذا رأى العبد تثاقلا على الطاعة فليراجع نيته ومقصده في عمله، إذا رأى أنه كسول عن طلب العلم فليراجع النية في ذلك، فقد رأينا من علمائنا ومشايخنا الاستشفاء بمجالس العلم، حتى أن نحن ربما يكون مريض بالسرطان ولا يستطيع أن يتحرك ويقرأ عليه كتب العلم ودرس الناس حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، منه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ومن العلماء الذين لم ندرس عليهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا، درس في الحرم في العام الذي توفي فيه ومات في شوال، وقال الأطباء لا داعي، قال سنموت درسنا وما درسنا، ودرس ومات بعدها مباشرة، درس العشر الأواخر وهو يركب خراطيم في الإخراج وفي الطعام والشراب، ومات في شوال مباشرة بعدها بقليل. فإذا الإنسان كسل عن العبادة، عن الصلاة، عن قيام الليل، عن طلب العلم، فليراجع مقصده ونيته، ربما أصابها شيء دخل عليه شيء من أمور الدنيا والعياذ بالله، فيثقله ويجعله ثقيلا عن العبادة. نعم.
وكذا رواه من طريق شعبة وكيع عن الأعمش بنحوه، ثم رواه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال،
عن أبي عبد الرحمن هو السلمي. نعم.
قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال
بمخصرته
ثم قال،
ويدل على جواز الجلوس قبل الدفن، لا مانع من هذا لا سيما عند الحاجة، إذا جاء الناس والقبر لم يلحد بعد، لم يحفر، لا مانع أن يجلسوا ويستريحوا إلى أن يحفر ثم يدفن ميته، لا حرج في هذا. نعم.
ثم قال: ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة.
شقية على الحال.
وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى أهل الشقاء. فقال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآية. وقد أخرجه بقية الجماعة من طرق عن سعد بن عبيدة به. نعم. رواية عبد الله بن عمر. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال،
عن عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، ثم ذكر الحافظ بن حجر في التقرير رحمه الله. نعم.
قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال: فيما قد فرغ منه، فاعمل يا ابن الخطاب، فإن كلا ميسر. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. ورواه الترمذي في القدر عن بندار عن ابن مهدي،
عن بندار ومحمد بن بشار. نعم.
عن ابن مهدي به، وقال حسن صحيح.
نعم. هذا الإسناد فيه ضعف، عاصم بن عبيد الله، ولكن له طرق يرتقي بها. نعم.
حديث آخر من رواية جابر قال: ابن جرير حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: يا رسول الله، أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نستأنفه؟ فقال: لأمر قد فرغ منه. فقال سراقة: ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله، كل عامل ميسر لعمله. ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب به.
نعم. حديث العبد لا يخرج أبدا عما قدره الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وأما التغيير في العمر، النقص والزيادة، وغير ذلك، إنما يكون في الصحف التي في أيدي الملائكة، وما ينقص من عمره إلا في كتاب. من أراد أن ينسأ له في رزقه فليصل رحمه، هذا في الصحف التي في أيدي الملائكة. أما اللوح المحفوظ فالله جل وعلا قال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اللوح المحفوظ قد فرغ منه وانتهى. كان في حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فاللوح المحفوظ لا يبدل فيه ولا يغير، وأما الصحف التي في أيدي الملائكة يمكن ذلك. نعم. حديث على ما في اللوح المحفوظ أيضا. نعم. طيب لعله. نعم.
حديث آخر. قال ابن جرير: حدثني يونس حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب العدوي قال: سأل غلامان شابان النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا أعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو في شيء يستأنف؟ فقال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له. قال: فالآن نجد ونعمل. رواية أبي الدرداء. قال الإمام أحمد: حدثنا هيثم بن خارجة.
هيثم بن خارجة قال حافظ التقريب صدوق من كبر العاشرة. نعم.
حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء قال: قالوا: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه؟ قال: بل أمر قد فرغ منه. قالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال: كل امرئ مهيئ لما خلق له. تفرد به أحمد من هذا الوجه. حديث آخر. قال ابن جرير: حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبشة، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عباد بن راشد عن قتادة، حدثني خليد
العصري فتح الصاد، هو صدوق يرسل كما ذكر الحافظ في التقريب. خليد العصري فتح الصاد. نعم.
حدثني خليد العصري عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأنزل الله في ذلك القرآن: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي كبشة بإسناده مثله. حديث آخر. قال ابن أبي حاتم: حدثني أبو عبد الله الطهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان.
هكذا عندكم جميعا ابن عمر، هكذا الصحيح، حفص بن عمر العدني.
حدثنا الحكم،
ضعيف كما في التقريب الحافظ ابن حجر. نعم. العدني، لا العدني، الصواب العدني. نعم.
حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا كان له نخل ومنها نخلة فرعها إلى دار رجل صالح فقير ذي عيال.
هكذا إلى ولا في داري؟
في نسخة فيه.
طيب. نعم.
فإذا جاء الرجل فدخل داره وأخذ التمر من نخلته فتسقط التمرة فيأخذها صبيان الفقير، فنزل من نخلته فنزع التمرة من أيديهم، وإن أدخل أحدهم التمرة في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع التمرة من حلقه. فشكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة فقال له النبي
صاحبها ولقي النبي
ولقي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة. فقال له لقد أعطيت، ولكن يعجبني ثمرها، وإن لي لنخلا كثيرا ما فيها نخلة أعجب إلي يا ثمرة من ثمرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النخلة. فقال الرجل يا رسول الله إن أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتها أتعطيني بها ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال نعم. ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكليهما نخل
ولكلاهما نخل
فقال له أخبرك أن محمدا أعطاني بنخلتي المائلة بنخلتي
كليهما ولا كلاهما؟ طيب لا بس ما.
ولكلاهما نخل. فقال له أخبرك أن محمدا أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة
بنخلة المائلة
في دار فلان نخلة في الجنة. فقلت له قد أعطيت، ولكن يعجبني ثمرها. فسكت عنه الرجل فقال له أتراك إذا بعتها؟
أتراك يعني أتظنك نعم.
أتراك إذا بعتها؟ قال لا، إلا أن أعطي بها شيئا.
أعطى
إلا أن أعطى بها شيئا ولا أظنني أعطى. قال وما مناك بها؟ قال 40 نخلة. فقال له الرجل لقد جئت بأمر عظيم، نخلتك تطلب بها 40 نخلة. ثم سكت وأنشأ في كلام، ثم قال أنا أعطيك 40 نخلة. فقال اشهد لي إن كنت صادقا. فأمر بأناس فدعاهم فقال اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي 40 نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان ابن فلان. ثم قال ما تقول؟ فقال صاحب النخلة قد رضيت. ثم قال بعض ليس بيني وبينك بيع لم نفترق. قال له قد أقالك الله، ولست بأحمق حين أعطيتك 40 نخلة بنخلتك المائلة. فقال صاحب النخلة قد رضيت على أن تعطيني 40 على ما أريد. قال تعطينيها على ساق. ثم مكث ساعة ثم قال هي لك على ساق. وأوقف له شهودا وعد له 40 نخلة على ساق. فتفرقا، فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي فهي لك. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل صاحب الدار فقال له النخلة لك ولعيالك. قال عكرمة قال ابن عباس فأنزل الله عز وجل والليل إذا يغشى إلى قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى إلى آخر السورة. هكذا رواه ابن أبي حاتم، وهو حديث غريب جدا. قال ابن جرير وذكر أنه
حديث في حفص بن عمر العدني وسبق أنه ضعيف. نعم.
وذكر أن هذه الآية
السورة مكية، وهذا الأثر مدني أيضا مما يدل على ضعف هذا الحديث.
قال ابن جرير: وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حدثني هارون بن إدريس الأصم، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلم، فقال له أبوه: أي بني، أراك تعتق أناسا ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال: أي أبتي، إنما أريد، أظنه قال، ما عند الله. قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
لا شك أن هذه تعم كل من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأبو بكر له الأولوية في ذلك رضي الله عنه في هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. فالأثر حتى وإن كان في إسناده مقال فهو مرسل، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه لا شك أنه يدخل في هذه الآية، لأنه أعطى كثيرا، جاء بكل ماله صدقة لله عز وجل، وجاء عمر بنصف ماله، وأيضا هو رضي الله عنه الذي أنفق على مصطح ويتكلم في بعدما تكلم في عائشة رضي الله عنها، وجاء الصديق وأنفق لما قال: والله لا أنفق على مصطح، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. وأخذ ينفق على مصطح رضي الله عنهما، فكان منفقا جوادا رضي الله عنه في سبيل الله. نعم.
وقوله وما
حتى لو كان في إسناده ضعف، إلا أن أبا بكر يدخل في هذه الآية لا شك. نعم.
وقوله وما يغني عنه ماله إذا تردى، قال مجاهد: أي إذا مات. وقال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم: إذا تردى في النار.
فالمال لا يغني عن صاحبه شيئا إلا إذا أنفقه في سبيل الله فإنه يوجب. وذلك عند البخاري في صحيحه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الفقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام، نصف يوم. فإذا نعم انصار المهاجرين الله أعلم، يراجع أحد يحفظ الحديث.
الفقراء قبل الأغنياء تشمل الاثنين المهاجرين قبل الأغنياء،
يراجع الحديث عند البخاري في الصحيح. المهم أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء سواء كانوا مهاجرين أو أنصار 500 عام.